الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في أحاديث العمدة في كتاب النكاح وفي الحديث 11 من أحاديث الكتاب. قال المؤلف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج بكرة على الثيب أقام عندها 7 وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها 3 ثم قسم. قال: من السنة، عرفنا أن المراد بالسنة في قول الصحابة رضي الله عنهم أجمعين هي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها 7 وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها 3 وقسم. وهذه السنة هل هي من السنن الواجبة أو هي من السنن المستحبة؟ محل نزاع بين العلماء. فهنالك من رآها من السنن الواجبة كالإمام الشافعي ومالك في رواية، وهنالك من ذهب إلى أن من السنن المستحبة كالإمام أحمد ومالك في رواية أخرى، والأظهر أنها من السنن الواجبة، وأن هذا الأمر من حقوق الزفاف فهو حق للمرأة. وفي صحيح مسلم حديث أم سلمة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: للبكر 7 وللثيب 3. وهذا مما يدل على أن ذلك من الحقوق الواجبة. فهذا الذي يظهر في هذه المسألة أنه من الحقوق الواجبة، فإذا تزوج البكر أقام عندها 7 وجوبا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها 3 وجوبا، وللزوج أن يخير زوجته الثيب أن يقيم عندها 7 كالبكر، لكن بشرط أن يسبع لبقية نسائه كما قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لأم سلمة كما جاء في صحيح الإمام مسلم، قال: إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لسائر النساء، وإن شئت ثلثت ثم درت قالت ثلث. فللزوج أن يخير زوجته الثيب بين الأمرين كما خير النبي عليه الصلاة والسلام أم سلمة حين تزوج بها وزفت إليه وبقى عندها 3 وخيرها كما عرفنا بين الاكتفاء بثلاث ليال وبين التسبيع، فإن اختارت التسبيع ساواها ببقية نسائه من غير فضل، يسبع لها ويسبع لكل امرأة من نسائه من غير فضل، وإذا اختارت التثليث فإنها تفضل عليهم بالتثليث. ولا يثلث لبقية نسائه بل تفضل بالتثليث على بقية النساء، فاختارت رضي الله عنها التثليث. قال أنس رضي الله عنه: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها 7. رحمك الله. وعرفنا أن هذا من الحقوق الواجبة فإذا طلقها قبل أن يتم لها هذا الحق ثم تزوجها من جديد، هل يتجدد لها الحق أو يتمم لها ما سبق؟ محل نزاع بين العلماء. فإذا أقام عند البكر 3 أيام ثم طلقها ثم بعد ذلك تزوجها ورجع إليها بنكاح جديد، فهناك من أهل العلم يقول يتمم 4 أيام، فإن ذلك الحق، فإن الحق ما زال باقيا في ذمته فيتمم 4 أيام. ومن أهل العلم من قال إن كان لم يدخل بها فيتجدد لها الحق فيبقى عندها 7 أيام، وإن كان قد دخل بها فيبقى عندها 3 أيام، وهذا الذي يظهر صحته أن الحق يتجدد لها ولا يقال بقية الأيام في ذمته، لأن هذا من حقوق النكاح. إن استمر النكاح فيؤدي لها الحق، وإذا فارقها فليس لها من الحق شيء. فإذا بقى مع البكر 3 أيام ثم طلقها فإن حقها يزول بزوال النكاح، فإن هذا من حقوق الزفاف، من حقوق النكاح، فيزول بزواله. فإذا رجع إليها وتزوجها من جديد ولم يكن قد دخل بها فيتجدد لها الحق لعموم الحديث من السنة. إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها 7 يدخل، وإن كان قد أقام قبل ذلك عندها وفارقها فإذا رجع إليها فإن الحق يتجدد لها، وهكذا القول في الثيب. فهذا هو الأظهر في هذه المسألة، وهذا في حق الزفاف. أما حق القسم فأكثر العلماء يوجبون القضاء، والمعنى إذا بات عند زوجته الأولى ليلة وقبل أن يبيت عند الثانية الليلة التي لها طلقها قبل أن يؤدي إليها ذلك الحق الذي هو المبيت، وبعد ذلك بعد أن انقضت عدتها تزوجها من جديد. فأكثر العلماء يقولون يجب عليه القضاء، لأن تلك الليلة قد وجبت عليه، فيجب عليه إذا تزوجها مرة أخرى أن يقضي تلك الليلة. هذا الذي عليه كما عرفنا أكثر العلماء في قضية القسم، غير مسألة حق الزفاف. فيرون ذلك. وهناك من أهل العلم من استظهر عدم الوجوب كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، باعتبار أن لها الحق إذا كانت في عصمته وقد فارقها قبل أن تأتي ليلتها فلم يكن في ذمته شيء، لكن إن جاءت ليلتها وما بات عندها ثم طلقها بعد أن انتهت ليلتها ثبتت الليلة في حقه أو لم تثبت؟ في هذه الصورة ثبتت أو لم تثبت؟ ثبتت، لأن قد وجبت الليلة، قد جاءت الليلة وما بات عندها، فوجب في ذمتي الحق. فهنا إذا تزوجها مرة أخرى يقضي لها تلك الليلة، فإنه فوتها ظلما، فهنا يقضي لها تلك الليلة التي فوتها. لكن إن طلقها قبل أن تأتي الليلة فيستظهر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه أنه إذا تزوجها بعد ذلك لا تلزم تلك الليلة لأن لم تأتي بعد، أما إذا جاءت وفوتها فهنا تبقى في ذمته. وما استظهر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه هو الأظهر في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا. وظاهر ذلك أن سبع ليال متتابعات لقوله وقسم، فيكون القسم بعد السبع، فظهر ذلك التتابع والمعنى يقتضي ذلك، وهكذا القول في الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم، أي ثلاث ليال متتابعة، فهذا هو الأظهر والمعنى يقتضي ذلك. فإن من حكم التسبيع والتثليث التأنيس، وهذا يكون في البقاء المتتابع لا في البقاء المتقطع، فهذا هو الأظهر أن السبع تكون متتابعة، وهكذا الثلاث تكون متتابعة. والتسبيع يكون للبكر، وسواء كانت من الحرائر أو من الإماء، أي إذا تزوج بأمة أو تزوج بحرة، هذا هو الأظهر لعموم الدليل، وهكذا القول في الثيب. لكن كما عرفنا هذا في مسألة الزواج، إذا تزوج بأمة أو تزوج بحرة. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، ويقيم عندها سبعا وعند الثيب ثلاثا أول ما تزف إليه. فإذا كان عنده عدة نساء فإنه يقطع الدور، إذا كان عنده عدة نساء فإنه يقطع الدور ولا يقول أتم الدور ثم أرجع للزوجة الجديدة، نعم ليس هذا بسديد، وإنما يقطع الدور. فإذا كان قد تزوج بثلاث وبات عند الأولى ثم تزوج برابعة وزفت إليه في الليلة الأخرى، فلا يقول أبيت عند الثانية ثم الثالثة ثم أبيت عند الزوجة الجديدة، وإنما يقطع الدور، يقطع الدور ويبيت عند الجديدة إن كانت بكرا سبعا وإن كانت ثيبا ثلاثا. والغرض كما عرفنا التأنيس، فتكون المبادرة، تكون المبادرة من أجل التأنيس ولا تؤخر وتبقى متوحشة مستوحشة، لا تؤخر وتبقى مستوحشة إلى أن يأتي إليها بعد أيام، وإنما يقطع الدور ويأتي بحق الزفاف وهو الحق المذكور في هذا الحديث. فإذا أتم حق الزفاف فإنه يتم بقية الحقوق، وبعد أن يتم بقية الحقوق يبدأ القسم من جديد. فلو تزوج مثلا بامرأتين، إذا كان متزوجا بامرأتين وبعد ليلة الأولى زفت إليه الثالثة، فبقى عندها المقدار الشرعي المذكور في هذا الحديث، بقى عندها حق الزفاف نعم، إن كانت بكرا يبقى عندها سبعا أو ثيبا يبقى عندها ثلاثا. بعد ذلك يؤدي بقية الحقوق. الآن الزوجة الثانية لم يبت عندها، بات عند الأولى، فلما بات عند الأولى ليلة ثم بات عند الجديدة سبعا أو ثلاثا، الآن الثانية وش كم يبت عندها؟ ها يبت عندها يوما. طيب الآن الجديدة، الجديدة تقول كيف يبيت عندها يوما ولا يبيت عندي؟ هي لها حق ولي حق، لأن الآن صارت زوجة، وكلامنا الآن قبل البداء بالقسم، لأن قضاء ما سبق، يعني الآن في باب القضاء وبعد ذلك يأتي القسم. فالثانية تحتاج إلى أن يبيت عندها ليلة مقابل الليلة التي بات عند الأولى، وهذه الثالثة الجديدة تقول قصرت زوجة، فكيف يبيت عند الثانية ولا يبيت عندي؟ قال علماء الشافعية يبيت عند الجديدة نصف ليلة، نصف ليلة، وعند الثانية يبيت ليلة، فالنصف مقابل الآن صرنا ثلاثا، فيبيت عند الزوجة الجديدة نصف ليلة، والثانية يبيت عندها ليلة نصف شبيه بالنصف الذي للجديدة، والنصف الآخر بالنسبة للأولى حتى لا تفضل عليها الأولى، حتى لا تطلع عليه الأولى، الأولى باتت عندها ليلة، الأولى بات عندها ليلة، فلما صار عنده ثلاثة نساء، لما صار عنده ثلاثة نساء الثانية احتاجت أن تساوي الأولى، فتساوي الأولى فيبيت عندها ليلة كاملة، والجديدة أيضا لها لا حق، فلا تعطى ليلة كاملة عندهم، وإنما يقولون نصف ليلة، لأن الليلة الأولى التي بات عند الأولى هي في الحقيقة نصف لها كان ونصف للثانية، الليلة الأولى كان نصف لها ونصف للثانية، فلهذا قالوا الثانية يبيت عندها نصف ليلة باعتبار النصف الذي هو للأولى، ويبيت عندها النصف الآخر باعتبار أن الأولى فضلت عليها بنصف، وأما الجديدة فليس لها إلا النصف، لا يبيت عندها إلا نصف ليلة. وذهب بعض العلماء كالعلامة بن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن هذا فيه ما فيه من الحرج، يقال له بنصف ليلة ثم انظر لك نعم مسجدا أو فندقا بقية الليلة، فيه ما فيه من حرج، وإنما يبيت عند الجديدة ليلة، يبيت عند الجديدة ليلة كاملة، ولا يكلف مثل هذا الشيء الذي فيه حرج عليه. وبناء على ذلك إذا مشينا على هذا القول فيبيت عند الثانية ليلة وعند الجديدة ليلة، هنا انتهت الحقوق. بعد ذلك يبدأ القسم، يبدأ القسم، والقسم يكون باختيار الزوج ولا يكون بالقرعة، ولا يمشوا على ما سبق، ها يمشوا على ما سبق، يعني يبدأ بالأولى ثم الثانية ثم الجديدة، يؤخر الجديدة، ها هذا ظلم، إن أخر الجديدة ظلمها، كيف يؤخر بأي حق؟ يقوم بتأخيرها وهي كغيرها من الزوجات والحق مستوى، فإذا أخرها ظلمها، ها هذا حق مستقل، هذا حق مستقل ما له علاقة بالقسم، هذا حق مستقل، ها كيف جاءت مؤخرة، وإن جاءت مؤخرة فهي صارت زوجة مستوية مع بقية الزوجات، لهذا الذي يقول العلماء يقرع، يقرع بعد أن تنتهي الحقوق، يؤدي الحقوق بعد ذلك يقرع بين النساء، نعم يقرع بين النساء، ولا يجعل الجديدة مؤخرة لأن هذا من الظلم لها، ولا يؤخر غيرها بغير قرعة فإن هذا من الظلم لها، وإنما يقرع بين النساء، ويبدأ القسم، يبدأ القسم من جديد، نعم يبدأ القسم من جديد، وهذا كما عرفنا بعد توفية الحقوق. فإذا انتهى من الحقوق كما عرفنا يقرع بين النساء، بين الثلاث فيقرع، فإذا خرجت في القرعة الجديدة بات عندها، وإذا خرج في القرعة الأولى بات عندها، أو الثانية بات عندها، ثم بعد ذلك يقرع بين كم؟ بين اثنتين، يقرع بين اثنتين في الليلة التي بعدها، يقرع بين اثنتين، فمن خرجت لها القرعة بات عندها، وفي الليلة الثالثة يقرع، ها ما عاد فيه، يبيت عنده الثالثة، ويسيرون بعد ذلك على هذا النظام، على هذا الترتيب، وله أن يقرع مرة واحدة على الثلاث، يقرع على، يقرع على الثلاث مرة واحدة. طيب، فعلى كل كما عرفنا يسير على هذا السير، والقرعة كما عرفنا له أن يفعل على النظام الذي ذكرناه، وله أن يأتي بالقرعة مرة واحدة، الليلة الأولى الثانية الثالثة، فيقرع، فيقرع بين نساء الثلاث باعتبار الثلاث الليال، ثم ينظر، ينظر تؤخذ القرعة الأولى لصاحبة الليلة الأولى، والثانية لصاحبة الليلة الثانية، والثالثة لصاحبة الليلة الثالثة، فيقرع بين النساء من أول الأب، وله أن يقرع على التدريج على ما سبقه إيضاحه. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ابن السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، أقام عندها سبعا وقسم، فبعد انتهاء الحق يكون القسم، والقسم كما عرفنا يكون بالقرعة، يقرع بين نسائه، فإن هذا من العدل. وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا، والذي عليه العلماء أنه يكره للرجل أن تزف إليه زوجتان، أن تزف إليه زوجتان في ليلة واحدة أو أكثر، لأنه لا يتمكن من أداء الحق الذي هو حق الزفاف، فإذا أراد أن يتزوج بأخرى فيتم حق الأولى، الزوج الذي تزوج أولا، ثم بعد ذلك له أن يتزوج بأخرى حتى يتمكن من أداء الحق. لكن لو قدر أنه زفت إليه زوجتان، زفت إليه زوجتان، فإذا دخلت إحداهما قبل الأخرى فحقها المقدم، فيأتي بحقها أولا وتؤخر الأخرى بعدها، وإن زفت مرة واحدة ودخلت عليه مرة واحدة وش الذي ينظر؟ ينظر إلى العقد المتقدم، ها القرعة. أي نعم، هنا يقرأ، يأتي بالقرعة بين نسائه، ولا ينظر إلى العقد المتقدم فيقدم صاحبة العقد المتقدم، ليس هذا بسديد. فالحق مستوين، إذا دخلتا وزفتا معا إليه ودخلتا معا عليه فالحق مستوين، فينتقل حينئذ إلى القرعة. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، وإذا أراد السفر وأخذ الزوجة الجديدة معه في السفر وقضى لها حقها في السفر فإن ذلك يجزئ، فيجزئ. طيب، يجزئ سواء كان في السفر أو كان في الحضر. نعم، سواء كان في السفر أو كان في الحضر، لكن بمقدار الحق الذي لها. لكن إذا زاد على ذلك فيحتاج إلى أن يسوي بينها وبين بقية نسائه، وذلك أنه أخذها بغير قرعة، أخذها من أجل أن يؤدي إليها حق الزفاف. فإن جاوز وتعدى الحق المذكور في الحديث فيحتاج إلى أن يقضي لبقية نسائه ما زاد. وهذا في هذا الحق، فيما يتعلق بحق الزفاف. أما ما يتعلق بحق القسم فإنه ليس له أن يسافر بزوجة من زوجاته بغير قرعة، والواجب عليه أن يقرع بين نسائه، فمن خرجت لها القرعة سافر بها، وإذا سافر بها وبقى معها ما بقى من الزمن هل يقضي للأخريات أو لا يقضي؟ ها؟ لا يقضي. نعم، لا يقضي للأخريات، لأنها خرجت معه بطريقة عادلة بالقرعة. لكن لو أخذها بغير قرعة وسافر معها وبقى معها شهرا في السفر، يجب عليه القضاء ولا ما يجب؟ يجب عليه القضاء، لأنه فعل ما لا يحل له وكان في فعله ظالما، فهنا يجب عليه القضاء. إن كان بقرعة لا يجب عليه القضاء، وإن كان بغير قرعة يجب عليه القضاء. وإذا سافرت إحدى الزوجات لحاجة تخصها، سافرت لحاجة تخصها، كأن تسافر من أجل الحج، أو تسافر من أجل العمرة، أو تسافر لزيارة والديها، أو لزيارة بعض أولادها، وبقت ما بقت من الزمن ثم رجعت، يقضى لها أو لا يقضى لها؟ ها؟ ليس لها شيء. نعم، ليس لها شيء، لأنها خرجت لحاجتها. لكن لو أخرجها الزوج لحاجته، لو أخرج الزوج لحاجته قال لها: اذهبي إلى البلد الفلاني، ابقي مع والدتي مريضة وليس هنالك من يقوم بها فاذهبي إليها، فسافرت إلى بلد آخر لحاجة الزوج هو الذي طلب منها ذلك، فبقت شهرا في السفر ثم رجعت إلى زوجها، يقضي لها أو لا يقضي لها؟ ها؟ هنا يقضيه لها، هو الذي فوت حقها، نعم فيقضي لها. لكن هناك من أهل العلم يقول يقضي لها مقسطا كما يقول علماء الشافعية، يعني ثلاث أيام يفضل، يعني يقوم بتفضيلها بثلاث أيام بثلاث أيام إذا جاء دورها إلى أن يقضي حقها. فإنه إذا أراد أن يقضي شهرا كاملا طال فراقه لبقية نسائه. فعلماء الشافعية يذهبوا إلى هذا المذهب، والله تعالى أعلم. إلى هنا، وبقية الأحكام تأتي معنا بمشيئة الله عز وجل في درس أو دروس قادمة، وننتقل إلى تطهير الاعتقاد.